بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في النقطة السابعة من كلامه يمكن محور جعله في ثلاثة محاور. المحور الأول في إثبات مقتضى القاعدة، وهذا فرغنا منه. والمحور الثاني في إثبات عدم صلاحية الموانع للمانعية، وهذا أيضا فرغنا منه. والمحور الثالث هو إقامة الأدلة المنسجمة والموافقة لمقتضى القاعدة. فالشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يريد أن يقول بأن مقتضى القاعدة أيضا هنالك من الأدلة ما يشهد به، وهنالك من الأدلة ما ينسجم معه. وهذه الأدلة التي أشار إليها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه ثلاثة أدلة. أما الدليل الأول فهو خبر تحف العقول، حيث جاء فيه من كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا النص يبين بأن كل شيء تكون فيه جهة من جهات الصلاح فيحل بيعه وشراؤه. وبما أن المتنجس في مفروض الكلام الذي نبحث حول صحة بيعه وعدم صحته وعدم صحة البيع هو المتنجس ذو المنافع المحلل المقصودة، فإذا فيه جهة من جهات الصلاح فينطبق عليه موضوع الحكم في رواية تحف العقود. إلا أن هذا الدليل الذي أفاده شيخنا الأعظم قدس الله نفسه مضافا إلى ضعف سنده، فإنه معارض بمقطع آخر في خبر تحف العقول نفسه، حيث جاء في خبر التحف بعد العبارة التي ذكرناها جاءت عبارة بأسطر قليلة: وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه، مو هذا الشاهد، شاهد، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. فهنا الإمام في هذا المقطع بناء على صدوره من يصرح بأن الشيء إذا كان فيه وجه من وجوه الفساد فهو مما يحرم بيعه، فيحصل التعارض بين الطرفين، يحصل التعارض بين العبارتين. فالعبارة الأولى تقرر بأن كل ما كانت فيه جهة من جهات الصلاح فإنه يحل بيعه، والعبارة الثانية تقرر بأن كل ما كانت فيه جهة من جهات الفساد يحرم بيعه. وبما أن المتنجس فيه جهة من جهات الصلاح وفيه جهة من جهات الفساد فتتعارض الروايتان بالنسبة إليه، ولا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا فتتساقطان عن الحجية. إذن فالدليل الأول الذي استدل به الشيخ قدس الله نفسه هو محل المناقشة من هذه الناحية. وأما الدليل الثاني الذي استدل به أعلى الله مقامه فهو خبر دعائم الإسلام، حيث جاء فيه الحلال من البيوع، كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به. المقطع الأخير من حديث دعائم الإسلام ومباح لهم الانتفاع به، هذا المقطع يشمل المتنجس الذي افترضناه بأنه ذو منفعة محللة مقصودة، ينطبق عليه بأنه مباح لهم الانتفاع به، وقد اعتبره المشرع بأنه من البيوع المحللة، فحينئذ نجزم بصحة بيعه نظرا لخبر الدعائم. ولكن مر علينا في أول الكتاب، بل قريبا مر علينا أيضا، بأن خبر الدعائم مرسل، والأخبار المرسلة اعتمادها في مقام الحجية مشكل. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني. وأما بالنسبة إلى الدليل الثالث فهو استصحاب حكم المتنجس قبل التنجس، واستصحاب حكم المتنجس قبل التنجس يمكن تصويره بتصويرين. التصوير الأول أن يكون المستصحاب هو الموضوع الجزئي الخارجي، فهذا الدهن الموجود في هذا البيت قبل تنجسه كان مما يحل بيعه، والآن نشك في حلية بيعه أم لا، فنستصحب حلية البيع. وتارة هذا التقريب الأول. والتقريب الثاني أو التصوير الثاني أن يكون المستصحاب هو الموضوع العام المقدر للموضوع الجزئي الخارجي، فنقول بأن الدهن المتنجس مثلا، أو بأن المتنجس بشكل عام قبل تنجسه كان مما يحل بيعه، وبعد تنجسه يشك في حلية بيعه فيستصحب حكمه. فهنا الموضوع المقدر أو الموضوع موضوع المستصحاب، نفس المستصحاب هو ماذا؟ هو الموضوع العام المقدر، بينما في التقريب الأول المستصحاب هو الموضوع الجزئي الخارجي. فإذا تقريب الاستصحاب، التمسك بالاستصحاب له تصويران. فهل يصح هذا الدليل بعد تقريبه أم لا؟ نوقش التمسك بدليل الاستصحاب في المقام بأنك يا شيخنا الأعظم إما تريد استصحاب الحكم التكليفي، وإما أنك تريد استصحاب الحكم الوضعي، فتقول بأن المتنجس قبل تنجسه كان يحل بيعه تكليفا، وتريد أن تستصحب هذه الحلية، وإما تريد أن تقول بأن المتنجس قبل تنجسه كانت المعاوضة عليه صحيحة والآن تريد أن تستصحب صحة المعاوضة، فمرادك من الاستصحاب لا يخلو، إما هو استصحاب الحكم التكليفي وإما الذي هو الحلية، وإما هو استصحاب الحكم الوضعي الذي هو صحة البيع. فإن كان مرادك من الاستصحاب الاستصحاب التكليفي، يعني استصحاب الحكم التكليفي، فهذا محل الإشكال من ثلاث جهات. الجهة الأولى عدم توفر شرائط الاستصحاب، فإنه من الأمور الواضحة في علم الوصول أن الاستصحاب يشترط فيه بقاء الموضوع واتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، وأما لو كانت القضية المتيقنة تختلف عن القضية المشكوكة فإثبات الحكم للقضية المشكوكة الذي كان ثابتا للقضية المتيقنة يكون من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا خارج عن حقيقة الاستصحاب وهو بباب القياس أشباه. وبما أن هذا من الشرائط المعتبرة فإنه يقال بأنه مفقود في المقام. لماذا؟ لأن المتنجس الذي نريد أن نستصحب الحكم التكليفي له، المتنجس قبل تنجسه كان طاهرا وبعد تنجسه زال عنه وصف الطهارة، وبعد زوال وصف الطهارة عنه لا يحرز وحدة الموضوع، فالموضوع الذي ثبتت له حلية البيع هو ماذا؟ هو الطاهر. وأما الموضوع الذي نريد أن نثبت له الحلية الآن هو المتنجس، وإذا لم تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة فحينئذ جريان الاستصحاب يكون مشكلا. الإشكال في جريان الاستصحاب من هذه الناحية أجابوا عنه بأن اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة هل يراد به الاتحاد بحسب النظر الدقي العقلي أم يراد به الاتحاد بحسب النظر العرفي؟ لا ريب في أن الاتحاد المشترط عندهم هو الاتحاد العرفي، وإذا كان هذا فإن الاتحاد العرفي متحقق في البين. لماذا؟ لأن العرف يرى بأن الطهارة من الحالات الطارئة على الموضوع وليست من المقومات للموضوع، وبالتالي فعدمها ووجودها لا يغير من الموضوع شيئا، فإن من كان يتيقن بطهارة الدهن المتنجس يتيقن عفوا بحلية بيع الدهن، وبعد ذلك صار هذا الدهن متنجسا فيشك في بقاء الحلية له، لا يشك العرف في أن الموضوع السابق هو نفسه الموضوع اللاحق، ومجرد كونه طاهرا سابقا ومتنجسا لاحقا لا يغير من حقيقة الموضوع شيئا، لأن الطهارة والنجاسة ليستا مقومتين وجزئين للموضوع وإنما هما حالتان طارئتان. فالإشكال من هذه الناحية في غير محله. وأشكلوا من ناحية ثانية أشار إليها سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية، بأن جريان الاستصحاب هنا يتوقف على القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، في الأحكام الكلية عفوا، أو في الشبهات الحكمية. وبما أن الحق هو عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، لتعارض استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان، لذلك لا نقول بجريان الاستصحاب في باب الأحكام الكلية. خب، هذا الإشكال منه قدس الله نفسه الزكية بعد الذي ذكرناه في بداية المطلب من أن الاستصحاب له تصويران له تقريبان، هل يكون جاريا، هل يكون مضطردا أم لا؟
أحكام الكلية تصوير الجزئي
يكون يندفع الإشكال فيه. والسيد الخوي يصرح بأنه في الأحكام الكلية نمنع من جريان الاستصحاب لنكتة التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد، وأما في الأحكام الجزئية فيصرح بجريان الاستصحاب، أن الاستصحاب لا مانع منه. فلماذا هنا لا نتمسك بالاستصحاب ونصححه بناء على التقريب الأول أن يكون المستصحاب هو الموضوع الجزئي الخارجي؟ ما المانع من ذلك؟ كيف؟ الآن أنت عندما تشك في أنك مثلا في أنك كنت تتيقن بأنك كنت متطهرا ثم تشك في الطهارة، فهذا يرجع إلى الكلي في خصوص هذا المورد. شنو تقول شيخ؟ ما الذي أصوره؟ أقول هو السيد الخوئي يقول بأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية في الأحكام الكلية غير جار، ونحن ذكرنا هنا في بداية التمسك بدليل الاستصحاب أن التمسك بالاستصحاب له تصويران. تصوير الأول أن يجعل موضوعه هو الموضوع العام المقدر وهو المتنجس، يجعل هذا هو الموضوع، فالمتنجس قبل تنجسه كان يحل بيعه، وبعد تنجسه يشك فيستصحب الحكم الكلي للموضوع الكلي. سيد الخوي يقول الاستصحاب في الشبهات الحكمية والأحكام الكلية غير جاري. خب، على هذا التقريب تمام. على التقريب الثاني نحن نشك في أن هذا الدهن المتنجس في بيتنا، هذا الدهن المتنجس قبل تنجسه كان ماذا؟ كان يحل بيعه، الآن بعد تنجسه أشك في هذا الموضوع الجزئي الخارجي، أشك في أنه بل يحل بيعه أم لا، أستصحب حلية البيع، فهذا حكم جزئي أو كلي؟ جزئي. طب لما نمنع من جريان الاستصحاب هنا؟
أقول تفضلت بين
منشأ الشك في احتمال العرف أن هذا قد تكون له خصوصية عند الشارع، يعني أن النجاسة مع وجود هذا الخلاف بين الفقهاء في أن النجاسة مانعة أو ليست بمانعة، هذا المقدار من الاختلاف موجب للشك، لا أنه موجب للشك في وحدة الموضوع واختلافه، موجب للشك في أن الشارع لحظ هذه الخصوصية فجعل حكما آخر بإزائها أم لا، هذا يجب يكون منشأ للشك.
ليش ما نقول هذا التصور مستتر عن الشك في الحكم؟
نعم، هذا الذي تتفضلون به صحيح. يقولون، هم يشيرون في باب الاستصحاب إلى هذه النكتة، يقولون الاستصحاب في الأحكام الجزئية أو الشك في الأحكام الجزئية تارة يكون من منطلق الشك في سعة الحكم الكلي وضيقه، وتارة يكون من منطلق الخصوصيات الموضوعية المرتبطة بالموضوع، يعني يكون الشك منطلقا من خلال الخصوصيات المحيطة بالموضوع. فإذا كان الشك ينطلق من خلال الشك في سعة الحكم وضيقه فهو يرجع إلى الشبهات الحكمية، والمفروض في المقام أننا عندما نشك في نجاسة هذا في حلية هذا الدهن الخارجي، فإن منشأ شكنا هو أين؟ منشأ شكنا مسبب عن الشك في أن المتنجس هل تبقى له الحلية أم لا؟ هذا الشك الكلي صار سببا لهذا الشك الجزئي، فيرجع حينئذ الشك في الأحكام الجزئية إلى الشك في الأحكام الكلية، فالمحذور هو المحذور. فإذا المشكلة الثانية التي تواجه القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، بجريان استصحاب الحكم التكليفي، هي أن الاستصحاب ليس بجار في الأحكام الكلية كما هو مبنى جماعة من الأصوليين. المشكلة الثالثة التي أشار إليها السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الفقاهة جهة الإشكال، هي أننا في المقام في هذه المسألة لسنا نريد إلا أن نثبت صحة البيع وعدم صحته. بحثنا في هذه المسألة إنما هو حول الحكم الوضعي، هل يصح البيع أم لا يصح، وإجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم التكليفي لا يفيدنا في المقام شيئا. نحن في المقام نريد أن نثبت ماذا؟ نريد أن نثبت بأن البيع يصح، بأن المتنجس يصح بيعه أو لا يصح، فعندما نجري الاستصحاب بلحاظ الحكم التكليفي حتى لو قلنا بصحة جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لكنه لا يفيدنا في المقام، لأنه غاية ما يثبته لنا هو الحلية، والحال أننا نريد أن نثبت ماذا؟ أن نثبت صحة البيع. ولكن هذا الذي أفاده أعلى الله مقامه الشريف قد يتأمل فيه من منطلق مبنى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، فهنالك خلاف بين الأصوليين في أن الأحكام الوضعية هل هي منتزعة عن الأحكام التكليفية، أم أن الأحكام التكليفية منتزعة عن الأحكام الوضعية، أم أن حديث الانتزاع أصلا مرفوض من أساسه. بعض المحققين كالسيد الشاهرودي قدس الله نفسه، كما ينقل عنه السيد السستاني دام ظله في الرافد، يتفرد برأي وهو أن الأحكام التكليفية منتزعة من الأحكام الوضعية، وهذا الرأي تقريبا يكاد يتفرد به هذا السيد. الرأي المشهور في المقابل والذي عليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. فالشارع المقدس عندما يقول مثلا صل مع الطهارة ينتزع من هذا الحكم التكليفي حكم وضعي، وهو شرطية ماذا؟ شرطية الطهارة للصلاة. وهنالك من الأصوليين من يرفض حديث الانتزاع كالسيد الخوئي قدس الله نفسه. نحن نقول بأنه بناء على مسلك الشيخ الأعظم قدس الله نفسه والذي يقرر أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، إذا أثبتنا من خلال إجراء الاستصحاب الحلية التكليفية للبيع حينئذ ينتزع الحكم الوضعي من هذه الحلية التكليفية، ويثبت بأن هذا البيع ماذا؟ يثبت بأن هذا البيع صحيح. فالاستصحاب استصحاب الحكم التكليفي، لا يقال بأنه لا يجدينا شيئا في المقام. إذا صححنا جريان استصحاب الحكم التكليفي فإنه يجدينا في المقام، إذا ضممنا إلى ذلك نظرية الشيخ الأعظم القائلة بأن الأحكام الوضعية ماذا؟ تنتزع منها الأحكام التكليفية، عفوا الأحكام التكليفية تنتزع منها الأحكام الوضعية. وكيفما كان فالاستصحاب إذا كان للحكم التكليفي فهو محل الإشكال من هذه الجهات الثلاث، إما بتمامها تامة أو بتمامها مخدوشة أو بعضها تام وبعضها مخدوش. وأما إذا كان المستصحاب هو الحكم الوضعي، هذا البيع، هذا الدهن أو هذا المتنجس أو المتنجس بشكل كلي مقدر كان مما يصح بيعه وضعا، والآن بعد تنجسه نشك، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب الحكم الثابت له. يقولون هذا الاستصحاب أيضا ليس بتام. لماذا؟ لأن الحكم المستصحاب إما أن يكون حكما فعليا وإما أن يكون حكما مقدرا ومعلقا على شرط. تارة نحن هذا الماء مثلا نعلم بطهارته، وبعد مثلا تغير لونه نشك في بقاء الطهارة له أم لا، فنستصحب الطهارة. هنا الحكم الذي استصحبناه كان حكما فعليا، لا أنه كان حكما ماذا؟ معلقا على شرط. هذا يعبر عنه بالاستصحاب التنجيزي في اصطلاح الأصوليين. والاستصحاب التنجيزي لم يستشكل فيه أحد من علماء الأصول. وتارة يكون المستصحاب حكما معلقا مقدرا كما هو في ماذا؟ كما هو في حرمة شرب العصير العنبي المعلق على ماذا؟ على غليانه. فإنه لو تحول العنب إلى زبيب وهذا الزبيب قد غلا، فنشك في أن الزبيب هل هو عنب ليثبت له حكم العنب بعد الغليان، أم أن الزبيب ليس بعنب فالحكم الثابت للعنب ليس ثابتا له. حينئذ هنا نقول نتمسك بالاستصحاب. استصحاب ماذا؟ استصحاب تعليقي، يعني لو كان هذا الزبيب عنبان لثبتت له ماذا؟ لثبتت له الحرمة، لكان محرما بعد غليانه. فهذا الاستصحاب معلق على شيء، الحكم هنا ليس حكما منجزا، وإنما هو حكم مقدر معلق، وإجراء الاستصحاب فيه يعبر عنه بالاستصحاب التعليقي في مقابل الاستصحاب التنجيزي. فكل استصحاب يكون متعلقه عبارة عن القضية المشروطة فهو استصحاب تعليقي، وكل استصحاب يكون متعلقه عبارة عن القضية المنجزة الفعلية يعبر عنه بالاستصحاب التنجيزي. والاستصحاب التعليقي محل خلاف شديد بين العلماء، وهو في المقام، والاستصحاب في المقام إذا كان الاستصحاب للحكم الوضعي من قبيل الاستصحاب التعليقي. لماذا؟ لأننا نريد أن نستصحب ماذا؟ صحة البيع، والفرض أن صحة البيع لم تكن حكما فعليا، وإنما صحة البيع معلقة على تحقق البيع. هذا الدهن لو بيع فإن بيعه يكون ماذا؟ فإن بيعه يكون صحيحا، أما الآن وقبل بيعه لم يكن هذا الحكم ثابتا له بصورة منجزة بصورة فعلية. فعندما يتنجز ونريد أن نستصحب حكم صحة البيع له، فنحن نستصحب القضية المشروطة. لو كان هذا الدهن فنحن نستصحب القضية المشروطة، لو بيع هذا الدهن قبل تنجسه لكان بيعه صحيحا، ونثبت صحة البيع بعد التنجز، فهو استصحاب تعليقي. وبما أن الاستصحاب التعليقي محل إشكالين، فالتمسك به في المقام يكون مشكلان. ولكن يمكن دفع هذا الإشكال بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه مبناه الأصولي على صحة جريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام التكليفية والوضعية، وإن كان يستشكل في ذلك في خصوص باب العقود. فبناء على مسلكه وعلى مبناه، التمسك بالاستصحاب صحيح ولا إشكال فيه. وإلى هنا يتحصل لدينا بأن الأدلة الثلاثة التي طرحها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه دليلان منها الإشكال فيهما واضح، والدليل الثالث وهو دليل الاستصحاب على مباني الشيخ الأعظم قدس الله نفسه ماذا؟ هو استصحاب، هو دليل صحيح ولا إشكال فيه، سواء كان المستصحب هو الحكم التكليفي فإنه لا يمنع من جريان استصحاب في الأحكام التكليفية، أو كان المستصحب هو الحكم الوضعي فإنه لا يمنع من جريان الاستصحاب التعليقي. وبالتالي فهذا الدليل على مسلكه تام وصحيح، وإن كان على مسلك مثل سيدنا الخوئي قدس الله نفسه في غاية الإشكال. إلا أن الذي يهون الخاط أن هذا الدليل تم أو لم يتم، فإن مقتضى القواعد منقح، والقواعد تقتضي حلية بيع المتنجس لبعض منافعه المحللة المقصودة، وما أثير من الموانع لم يصلح للمانعية، فتمت هذه الأدلة أو لم تتم، فإن مقتضى القاعدة معنا وهذا يكفي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا اللي قلنا أنه يوم أمس في صفحة 93 السطر الثاني، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس. هذا الدليل له ذكرنا دليل ثالث، وهي القاعدة المستفادة من قوله في رواية تحف العقول: إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. هذا قلنا الدليل الأول. دليل الثالث: وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. شكرا يا الله. يا ماشي.